لم تذبري.
كلما هز خريف غصنها بسمت في وجهه لم تحفلي. سيرة أدبية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام. لا زال حديثنا الماتع مع الأستاذ الأديب الجليل الخطيب العالم المفكر عصام العطار. حياك الله يا أبا أيمن. كنا
حياك،
حتى أذكرك فقط، كنا في الحلقة الماضية ذكرنا للمشاهد أننا سنتعرض لآخر شيء يتعلق بسوريا، كيف التقيت مجلة الرسالة وكنت تقرأها في تلك السن المبكرة. أيضا كان لك لقاء بميشي العفلق أظن بعد الصف السادس، أظن درسك في التاريخ أو كذا، وكنت تحضر بعض اللقاءات. وأيضا بنسألك إيش استفدت منه؟ الناس لما كانوا يعني الآن أصبح مشي العفلق مثلا هو رمز للبعث، هو رمز لكذا، كيف أنت في تلك السن التقيته وكيف هذه اللقاءات كانت تشكل بالنسبة لك؟ خلينا ثم بعدين سندخل إلى مرحلة مصر وطريقك الأدبي ولقائك بالأدباء في أثناء الحديث. كيف كنت تلقى مجلة الرسالة؟ أول لقاء لك مع مجلة الرسالة؟
أول لقاء مع مجلة الرسالة عند بائع يبيع بعض الكتب القديمة. الرسالة كانت تباع في الأسواق، كان يقتنيها الأدباء، ربما بعد ذلك يعودون فيبيعون ما اشتروا. فكان هنالك محل من محلات الكتب اللي أنا أذهب إليها، كان في أعداد قديمة للرسالة، مش أعداد منتظمة، فاشتريت بعض هذه الأعداد وبدأت أقرأ فيها، وبالفعل فتحت آفاق غير قليلة لي. بعض ذلك ما كنت غريب عنه، لكن بعض ذلك جديد علي. مثلا ممن عرفتهم بشكل، ممن بدأت معرفتي الجيدة بهم من خلال الرسالة، مصطفى الصادق الرافعي، الأديب الكبير اللي أحببناه كثيرا، وبعد ذلك قرأناه في مختلف ما كتب. المصطفى الصادق الرافعي هو أكبر من طه حسين والعقاد وغيره، أسبق من هؤلاء. مصطفى الصادق الرافعي ولد سنة 1880، العقاد 1889، طه حسين 1989، فهو أسبق منهم. والواقع الرافعي كمان من الذين بنوا أنفسهم بأنفسهم ببيته، والده من رجال القضاء، رئيس المحكمة اللي كان فيها رجل من رجال العلم والقضاء. هؤلاء أصلهم الرافعي من طرابلس الشام، ونزحوا بعد ذلك بعضهم إلى مصر، دخل المدرسة، لكن بعد ما حفظ القرآن ودخل المدرسة الابتدائية تخرج منها بوقت متأخر، ودخلها بوقت متأخر وخرج منها تخرج بوقت متأخر، يمكن كان عمره نحو 17 سنة، وبدأ الصمم عنده عند الرافعي. ولما بلغ 30 من العمر كان أصم تماما، وبعد ذلك الحقيقة اعتمد على نفسه في تكوين نفسه. والده رجل عالم، قرأ ما في مكتبة أبيه، ثم قرأ ما في المكاتب العامة، فحصل شيء وافر جدا من العلم بجهده. هو بالواقع الصمم بدأ ينمو عنده، صوته كان فيه حبسة أيضا يعني، لذلك صعب السماع له، ما وكان يتعامل مع الناس يكتبون له، هو يقول وهم يكتبون له، حتى قوله كان في صوته حبسة. البرز بروز كبير كان، يمكن طلع له كتاب المساكين في عقب الحرب العالمية، شاف البؤس والشقاء وكذا، فكتب كتابه المساكين هل استقبلنا. لإلك شيء، ما يغتر الواحد بما يكتب عن كتاب من الكتب، لأنه في كثير من الأحيان المجاملة هي اللي تكتب. مثلا أحمد زكي باشا يقال شيخ العروبة في وقته، شخصية كبيرة، قال للرافعي كتب أنه لقد جعلت لنا شكسبير كما للإنجليز شكسبير، وجعلت لنا هيغو كما للفرنسيين هيغو، وجعلت لنا جوتي كما للألمان. هذا خلط يعني، هذا بدأ. أما كتابه الواقع اللي أبرز قيمته العلمية تاريخ أداب العرب، هذا الكتاب كان تقريبا بنحو 30 من العمر. أنا قرأت فيما بعد هذا الكتاب، كتاب تاريخ أداب العرب، والجزء الثاني منه كتاب إعجاز القرآن اللي كتبه، والجزء الثالث أخرجه سعيد العريان لأنه كان صحف متفرقة وغيره. أما بالفعل كتاب عظيم، هذا كتاب تاريخ العرب، وأنا من الكتب التي استفدت منها كثيرا. أما عبقريته تجلت، وأسلوبه المتميز لما دعت الرسالة، لما دعتها الرسالة للكتاب فيها، فكتب المقالات التي جمعت من بعد في وحي القلم. وهل يقول عن هذا الكتاب الدكتور عبد الوهاب عزام، ولم يكن بينه وبين الرافعي معرفة مباشرة. الدكتور عبد الوهاب عزام من أدباء العربية الكبار، الواقع صاحب الروح الإسلامية، وهو يستحق الكلام. لكن الآن الكلام عن الرافعي الله يرحمه بيقول: وكتاب من وحي الله سماه الرافعي وحي القلم. كثير كان الواقع. إنما الشهادة للرافعي مثل الزيات وغيره، إنك لا يمكن على امتداد التاريخ العربي أن تقول عن شخص أن الرافعي قلده، أو عن أحد أنه استطاع أن يقلد الرافعي تماما، فهو نسيج وحده في الأدب العربي بمختلف العصور بروح الإسلام. أنا تعرفت عليه بشكل لا بأس به من خلال الرسالة. طبعا هو الرافعي مات صغيرا، الرافعي مات عمره 57 سنة.
يوم مات كم عمرك أنت يوم مات؟
والله ما لي شاطر بالحساب، بس أنا ما حضرت يعني، أنا قرأت الرسالة بعد صدور أعدادها القديمة، لأن الرسالة أخي بدأت فكرتها سنة 1932 لما رجع الزيات من بغداد، كان يدرس في بغداد، اجتمع بأصدقائه طه حسين، هدول زملاء الدراسة بالأزهر وبأحمد أمين ولجنة التأليف والترجمة والنشر، وعرض إخراج مجلة أدبية. طه حسين شكك بإمكان نجاحه وأنه يكون له مجال، أخيرا قال لكم عليها المقال اللي بكتبه أنا فيها، ولكن تآزر الزيات مع لجنة التأليف والترجمة والنشر اللي كان على رأسها أحمد أمين وطلعت الرسالة أول ما طلعت بشكل قوي. أما العدد الأول من مجلة الرسالة صدر بيناير 1933 فكرتها. عرفت الرافعي، والحديث عن الرافعي بالحقيقة يطول، وعن معارك الرافعي مع طه حسين تحت راية القرآن، مع عباس العقاد، مع عباس العقاد. العقاد له مقال عنوانه المهذار الأصم مصطفى صادق الرافعي، والرافعي كتب كتابه على السفود بهجاء الكتاب الفظيع، ولكن ما وقعوا باسمه لأنه يقع تحت طائلة القانون.
إيه سنأتي على هذه المعارك الأدبية بسألك عنها.
أما بعد ذلك كمان تعرفنا لأحمد أمين، لأنه كان يكتب أحمد أمين، تعرفنا عليه بالرسالة، بعدين بالثقافة، بعدين الحقيقة أنا قرأت كل كتبه، هنا جددت منها اللي جددت كتابه فجر الإسلام وضحى الإسلام وظهر الإسلام وحياتي وغيره. والله أحمد أمين كمان بدأنا المعرفة من خلال الرسالة، تعرفت من خلال الرسالة من الكتاب على زكي نجيب محمود، تعرفت على زكي نجيب محمود. زكي نجيب محمود رجل مختص بالفلسفة ولكن صاحب أسلوب حلو جميل يهش الإنسان لقراءته، وأنا تقريبا من بعد قرأته كثيرا. زكي نجيب محمود من الأشياء اللي قرأته ترجمته لمحاورات أفلاطون، هذه المحاورات البديعة يا أخي اللي تقرأها الفكر العميق وتستمتع بالقراءة، فترجمته لها. بعدين قرأت في أشياء كثيرة، منها السهل ومنها الصعب، له قصة الفلسفة طبعا اعتمدوا على كتاب غربي، ولكن بيضا قصة الفلسفة اليونانية، قصة الفلسفة الحديثة، وعلى هذين الكتابين توقيع أحمد أمين وزكي نجيب محمود. أحمد أمين اللي كاتب المقدمة أظن، لكن فيما بعد زكي نجيب محمود بأواخر أيام حياته تحدث يمكن بكتابه قصة عقل أو قصة قلب، قال والله أحمد أمين ما له شيء ولكن اسم كبير، كان اسمه موجود لكن ما هو اللي اشتغل بهذه الكتب. فتعرفنا طبعا، بعدين عرفته في مجالات أخرى. في جملة ذلك كتابه الفلسفي الكبير الأصلي في المنطق الوضعي، المنطق الوضعي هذا ضرب من المنطق اللي يقوم على أساس إنكار أي شيء غير محسوس، لذلك يعني كتاب فظيع من هذه المنطق الوضعي. يعني الإنسان بيعرف هذا المذهب ومنشأه وفلسفته، واطلعت على هذا الكتاب اللي يعتبر كتاب، ولكن فيما بعد تطورت مواقفه وأصبح يحاول أن يلائم بين الأمور. كاتب مقالة من أجمل المقالات، ما بيحكي عنه أكثر من الناس اللي تعرفت عليهم بالرسالة، الدكتور أحمد زكي. الدكتور أحمد زكي هو دكتور بالفلسفة والعلوم، ولكن كاتب متمكن من لغته، متمكن من بيانه، واستفدت من أبحاثه العلمية لأنه مكتوبة بلغة سهلة. في جملة ذلك هذا ترجم أظن الكتاب الميكروب كيف اكتشفه رجال. يا أخي تقرأ في هذا الجانب العلمي وكأنك تقرأ قصة باستمتاع. كتاب الضخم بواتق وأنابيق عن الكيمياء، وهذا من الكتب اللي استفدنا منها في تكوين ثقافة علمية مهمة، مثل بعدين الواقع في كتاب آخرين استفدنا منهم مثل فؤاد صروف المقتطف لأنه كتب عدد من الكتب العلمية، سليمان عزمي باشا طبيب مصري كبير على هامش الطب عدة مجلدات. يعني استفدنا من الكتابات العلمية لبعض الناس. بعدين والله هذا أمر مهم، من الكتب التي من المقالات التي نشرت في الرسالة بشكل متتابع كتاب هكذا تكلم زرادشت لنيتشه. هذا الفيلسوف الشاعر هو مات سنة 1900 نيتشه، ولكن أخي يعبر عن فكره شعرا، والمترجم فليكس فارس أجاد النقل والترجمة، وعجب الواحد كيف ينشر ترجمة الكتاب في الرسالة، لأنه نيتشه رجل ملحد بهالصور. ولكن كان شو بكمل ولا بتسألني عن أشياء؟
لا جميلة، بس أنا بقى
علي الطنطاوي نفسه بدأ الواحد يكتشفه من خلال الرسالة بمقالاته، محمود محمد شاكر، يعني كل هؤلاء بدأت المعرفة في الرسالة، بدأت.
جميل.
وبعدين
أي سنتوسع احنا في خاصة في الأدباء المصريين في المرحلة اللي ننتقل لها، مصر انتقال
عباس
مصر
العقاد إبراهيم عبد القادر المزني،
سنتكلم عن هذه الحقبة في مصر بتوسع، وفي شخصيات كثيرة التقيتها وأدباء أنت يعني مهم نسألك عنهم. لكن في سوريا قبل أن تخرج أنا أريد أن أسألك عن شعراء سوريا اللي كانوا في ذلك العصر تسمع لهم وتقرأ لهم وأنت معجب بهم، أو أدباء سوريا اللي هناك، يعني في شعراء بدوي الجبال، في شعراء كبار.
شوف الحقيقة الواحد ما عاد يبهر شيء، مو معنى ذلك لا يهتز لبعض الشعر والمقاطع، ولكن لما يقرأ لكثير من الشعراء في الزمن القديم، المتنبي البحتري أبو تمام، ولما يقرأ في عصرنا في هذا العصر يعني في لمثل شوقي وحافظ إبراهيم، فصار الواقع كل واحد يأخذ حجمه. بعدين قرأنا الشعراء المصريين أكثر لأنه كانت متوفرة دواوينهم وتذكر أسماء، ماذا لا يمنع أنه كان عندنا شعراء من أمثال شفيق جبري، خليل مردم، عمر أبو ريشة، بدوي الجبال، وأنور العطار يعني قضى بعض وقته بالسعودية، وكان حقيقة في ناس بيحبوه كتير كتير كتير. نور العطار شاعر رقيق رقيق.
حي هو الآن؟
مات من زمان قبل الشيخ علي الطنطاوي مات. ومن محبتهم به لما زار الرياض أظن الله يرحم الشيخ الرفاعي عبد العزيز، أنا قلما رأيت في مثل خلقه وفضله وكرمه وتواضعه. أنا بالواقع نشأت بيني وبينه صداقة عميقة جدا، وبالتالي يعني سمعت مكنونات صدره ومكنونات رأيه. فلما يمكن زار زار الملتقى اللي يكون عند الرفاعي أو مكان آخر ما عاد أتذكر أنوار العطار. ففي واحد من محبيه والمعجبين به كثيرا كثيرا لما قيل أنوار العطار أقبل عليه واحتضنه وضمه، ولما رفع يديه سقط أنوار العطار في الأرض وقد كسرت له عدة أضلاع. والله يا أخي سعيد، يعني أنوار العطار بالواقع شاعر.
ما تحفظ له شيء ما يعلق في ذهنك شيء من شعره أو شيء من
هذا؟ ومن أروع المقدمات اللي كتبها الشيخ علي الطنطاوي مقدمته لديوان أنوار العطار، لأنه الصداقة، صداقة الصبا وأيام الشد مع بعضهم البعض، وكيف نمت المحبة بيناتهم والصداقة وهم صغار. فكتب مقدمة رائعة جدا من أجمل القطع الأدبية. الصحارى يا سحرة تلك الصحارى، جنة الله من قديم الأبيدي. بيحكي بعدين بيستعرض أنه هنا مشت مواكب فلان، هنا فلان، هنا ها هنا في جملتها، ها هنا قيس المدله وجدا يقطع العمر في أسى وصدود، للهوى قلبه وللدمع عيناه وللعالمين حلو القصيدة.
الله الله.
وله قصيدة: أراك بعين القلب طيفا مجسدا، أراك بعين القلب طيفا مجسدا، يشاركني كربي ويغفر لي ذنبي، خيالك في عيني وذكرك في فمي، وبي منك ما يغري المحبة وما يصبي، وما غبت عن طرفي وإن بعد المدى، ولكننا في الحب جنبا إلى جنب.
يا سلام.
وصرح بمن هي،
يا سلام.
صرح بمن هي فيما بعد اللي قال فيها القصيدة.
ممكن تصرح أنت بها لنا؟
صرح ممكن. قال اسمها فلسطين.
آه جميل.
قال فلسطين. يعني القصيدة عن فلسطين. وقال يعني شاعر رقيق ظريف. يعني ولكن لم يجدد طباعة الديوان مع الأسف، مع أنه الشيخ عبد العزيز الرفاعي حرص على أنه، ولكن بعض الورث لا أدري لماذا لم يقبلوا. والله يا أنا أسعل الحين بعد الحين، معليش.
لا لا إيش أسعل كل إيش خ...
أنت سامحت ولكن
لا
هذا
لا لا أبدا.
طيب خلاص خلاص. فهذا أنوار العطار. أنوار العطار أنا أعرفه مباشرة الحقيقة، معرفة
بينكم قرابة؟
قد يكون، لأن أسرتنا أسرة واسعة، قد يكون بيننا قرابة.
طيب بدوي الجبل من شعراء سوريا اللي
بدوي الجبل الحقيقة شاعر كبير. بدوي الجبل نشر ديوانه بوقت متأخر، ولكن كان بعض شعره ينتقل إلى الناس ويروى ونحن صغار. في جملة والله غامر وحاول وبركة ما كنت نسيان.
لا ما عليه ساعة.
ما عليه.
ما عليه.
طيب من القصائد، وبتعرف فرنسا انهارت 1940، وفرنسا لها تاريخ فظيع في سوريا وفي كل مستعمراتها اللي كانت. بالمناسبة تعرف انه هن، بس اروي لك شيء من الاشياء اللي يعطيك روح بعض الفرنسيين. في 24 تموز 1920 كانوا قد دخلوا بلاد الشام. الجنرال غورو توجه مباشرة إلى قبر صلاح الدين الأيوبي وسل سيفه ووضع السيف على القبر وقال هذه الكلمات: سالادان نوفوالا روفوني. سالادان يعني يا صلاح الدين، نوفوالا روفوني، ها قد عدنا. صور يعني بهذه الروح. أنا ما أقول أنه هذه الروح هي روح كل فرنسي، لكن الدول الاستعمارية روح العامة هي هذه الروح. طريقة الحكم الفرنسي طريقة رهيبة، ما بدي أصورها كيف. على كل حال نحن مباشرة شهدنا شيء من ذلك سنة 1945، لما 1945 بعد انتهاء الحرب ومطالبة البلاد بالاستقلال، كان القائد أوليفا روجي، الكولونيل أوليفا روجي، هذا بأيام دوغول فرنسا الحرة الواقع، قاموا بضرب دمشق، ضرب أحيائها بالقنابل، اقتحموا المسجد. سوريا ما كان عندها، لأنه كان جيش الشرق، المشرق هذا بيد فرنسا، هاللي مكون من عناصر سورية وغيرها، ضربوا اقتحموا المسجد المجلس النيابي، مش فقط قتلوا الدرك اللي كانوا بحراسته، وإنما مثلوا بهم وقطعوا أيديهم وأرجلهم. هذا شيء عشناه نحن. وضربوا أحياء دمشق السكنية، ضربوها بالقنابل بشكل فظيع جدا. كان رئيس الجمهورية شكر القوتلي وكان مريض في بيته، فقال يعني والله موقف طلب أن يخرج سريره إلى الطريق ليموت مع الناس.
الله شكري،
شكر القوتلي. أنا الحقيقة قامت بأواخر أيامه بيننا صلة كتير عميقة وطيبة، ولقيت من محبته ومودته ما هذا قبل خروجنا بقليل من البلاد. يعني ارتكبوا من الفظائع الشيء الكثير، لكن الأمر زاد عن حده، وفرنسا الحرة وقتها يعني قوتها محدودة بالنسبة للحلفاء. فالجنرال سبيرس القائد الإنجليزي طلب من الجيش الفرنسي أنه يقف وينسحب إلى السكنات، يعني هذا قرار الحلفاء. وبتعرف هؤلاء بتجمعون أمور وبتفرقون مصالح أمور.
فماذا قال بدوي الجبل فيها؟
أنا رح أقول لك شو قلت أنا.
جميل.
شو قلت أنا سنة 1945 من أبيات طويلة فيها: إيهم بلادي سوف، إيهم بلادي سوف ننسى ما مضى ونعرض عن سفح الدموع خاب النوادب، ليس يدرك قصده في الأرض إلا من أعد وجند دنيا الوحوش، فمن تغافل ساعة حرم البقاء ظلامة أو عبدا. إنا حلفنا صادقين ولم نكن أبدا لنخلف ما حيينا موعدا، أنا سنبني للكرامة والفدا ركنا منيعا كالسماك موطدا، نطوي الصدور على الجراح وننثني للمجد نبني ما نشاء مخلدا. إيهم بلادي سوف نمحو ما مضى ونعف عن سفح الدموع تجلدا، خاب النوادب ليس يدرك قصده في الأرض إلا من أعد وجند دنيا الوحوش، فمن تغافل ساعة حرم البقاء ظلامة أو عبدا. بها الصورة، وهذا بالواقع من خلال تجاربنا. إذا أردت الحياة يجب أن تكون قويا، الكرامة يجب أن تكون قويا، أن تحمي نفسك من العدوان أن تكون قوي بكل ضروب القوة. نحن التحدي الكبير كيف نملك القوة التي لا تسمح بأن يقع علينا العدوان، وكيف لا تقود قوتنا إلى الطغيان وإلى العدوان. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى.
جميل. قبل ما تنتهي الحلقة بقي أقل من دقيقة، نبغى البدوي الجبل إيش قال في المناسبة.
أنا بدوي الجبل، بدوي الجبل له قصيدة بمناسبة الجلاء، الجلاء اللي تم بعد سنة له قصيدة. ولكن أنا قلت أنه كان سنة 1940 لما انهارت فرنسا وتحكمت فيها ألمانيا، له قصيدة جميلة كانت تتداول وقتها، كانت فرنسا لا تزال هي المتحكمة، ولكن كانت تتداول سرا. ربما مطلعها: يا سامر الحي، هل تعنيك شكوانا؟ رق الحديد وما رق لبلوانا. في جملة: رأيت باريس تشكو زهو فاتحها، هلا تذكرت يا باريس شكوانا 20 عاما شربنا الكأس مترعة من الأذى، فتملي صرفها الآن، إني لأشمت بالجبار يصرعه طاغ ومندري إيش بغي النوعد. يا سامر الحي، هل تعنيك شكوانا؟ رق الحديد وما رق لبل. خلي العتاب دموعا كذا لها، وعاتب القوم أشلاء ونيرانا. آمنت بالحقد يذكي من مشاعرنا، وأبعد الله كذا وتحنانا. بل ويل الشعوب التي لم تسقي من دمها ثاراتها الحمر كذا وكذا وكذا. ما
جميل، ممتاز. ولك قصيدة نأخذها في الحلقة القادمة، الوقت انتهى. لك قصيدة عند بدوية الجبل ذكرتها لي في غاية الروعة، أنا سأذكرك بمطلعها وجزء منها في غاية الروعة، سنأخذها في بداية الحلقة القادمة بإذن الله. إذا مشاهدين الكرام، انتهى وقت الحلقة، نلتقي بكم في الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحن موتى، وشر ما ابتدع الطغيان موتى على الدروب تسير. نحن موتى وإن غدونا ورحنا، والبيوت المزوقات قبور. نحن موتى يسر جار لجار مستريبا، متى يكون النشور؟ لا يهين الشعوب إلا رضاها، رضي الناس بالهوان فهان. ما سمعت أروع إلقاء للشعر من عمر قريش. قال: ما هجي الرسول صلى الله عليه وسلم بأكثر مما صنع شوقي في نهج البردي. تعالي الطنطاوي كتب مقال بقي جارح في نفس نزار قباني على امتداد عمره.
ذكريات من صبانا الأولي، لم تزل ريانة لم تذبري، كلما هز خريف.